بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين. مما تقدم يتضح أننا نتحدث عن عملية الشراء أو قل التملك التي يريد أن يقوم بها المشتري. فإذا بنينا على حرمة مقدمات الحرام، وهو ما بنى عليه الفاضل النراقي رحمه الله، إذا بنينا على حرمة مقدمات الحرام فإن التملك، تملك المشتري للعنب سوف يكون حراما، وبالتالي فإن البيع، بيع البائع للعنب سوف يكون إعانة على الحرام. فيندرج تحت القاعدة المذكورة المستفادة من الآية الكريمة، هذا إذا بنينا على حرمة مقدمات الحرام، فإن شراء المشتري الذي يقصد التخمير، شراء العنب من أي شخص، يكون محرما ومعصية، وبالتالي أنا أعينه على هذا. أما إذا بنينا على عدم الحرمة، عدم حرمة مقدمات الحرام، إما على أساس أن مقدمات الواجب ليست واجبة ومقدمات الحرام ليست محرمة، أو بنينا على أنه وإن كانت مقدمات الواجب واجبة إلا أن مقدمات الحرام ليست محرمة، مقدمات الحرام ليست محرمة، إذا بنينا على عدم حرمة مقدمات الحرام كما نحن نمنع عنه الكلام للمصنف، إذن التملك ليس بحرام، شراء العنب ليس بحرام، وبالتالي لا يكون هذا من باب الإعانة، ليس إعانة، ما صدر مني يعني البيع ليس إعانة على الحرام. نعم، قد يقال، محاولة الآن راح نحاول محاولة جديدة لإثبات حرمة التملك والشراء. قد يقال أن التملك أو قل الشراء وإن لم يحرم في ذاته في نفسه، ولكن التملك أو قل الشراء تجري، لأن هذا الشراء شراء للعنب بقصد التوصل به، المشتري هكذا يقصد، بقصد التوصل به إلى الحرام اللي هو التخمير، فيكون محرما من باب التجري وإن لم يكن بنفسه حراما. حينئذ التملك في ذاته ليس بمحرم، لكنه حرام من باب كونه تجريا، وعليه سنصل إلى نفس النتيجة الآن، أن التملك حرام فيكون البيع إعانة للمشتري على الحرام، إعانة من البائع للمشتري على الحرام. الجواب، هذا قد يقال. الجواب على ذلك نجيبه، نقول له لهذا القائل، المحرم هو التجري، والبيع لو كان إعانة على التجري فسوف يكون إعانة على المحرم، هذا نسلم، ولكننا لا نسلم أن المقام من هذا القبيل، فإن بيع العنب للمشتري ليس إعانة على التجر، البيع إعانة على الشراء، على ذات الشراء، إعانة على ذات التملك، وليس إعانة على التجري المحرم، فرق بين الأمرين. بيع أنا البائع العنب إلى المشتري إعانة للمشتري على نفس الشراء على ذات الشراء وليس إعانة له على التجري والشراء في ذاته ليس بمحرم نعم التجري محرم فالإعانة على شيء ليس بمحرم ولا يوجد إعانة على المحرم هذا كيف نصوره وذلك لأن الشراء ليس هو التجري عليكم السلام ليس هو التجري فرق بينهما فإن التجري هو الشراء بقصد التوصل إلى التخمير وصناعة الخمر عملية الشراء المصاحبة المقيدة بقصد التوصل إلى التخمير هذا هو التجري المحرم وأما ذات الشراء لوحده فليس هو التجري وليس بمحرم فإذا أنا أعينه على الشراء غير المحرم ولا أعينه على التجري المحرم قد تقول شيخنا الأنصاري مسكناك من يدك التي تؤلمك كيف عليكم السلام ورحمة الله إذا كان التجري محرم وهذا التجري المحرم مركب من جزئين الشراء زائدا كونه بقصد التوصل إلى التخمير إلى فعل الحرام حينئذ يكون الشراء جزءا داخليا للتجري مقدمة داخلية للتجري ومقدم وجزء الحرام حرام فيكون إعانتي على الشراء إعانتي على الحرام أنا عندما أعينه على الشراء ببيع العنب إياه أعنته على الحرام لأنه المقدمة الخارجية إحنا نناقش فيه أنها حرام أو ليست بحرام وأما المقدمة الداخلية يعني الأجزاء لا نناقش في حرمتها وعدم حرمتها إحنا إذا نناقش مثلا أن السفر إلى الحج والوصول إلى الديار المقدسة هاي المقدمة الخارجية قد نناقش في وجوبها وأما الإحرام الذي هو جزء داخلي للحج من أجزاء الحج لا نناقش في وجوبه ينحل الوجوب إليه وإلى غيره عليكم السلام وإلى الأجزاء الأخرى عليكم السلام وبالتالي يكون الشراء الذي هو أحد جزئي التجري يكون الشراء الذي هو جزء التجري الأول الجزء الأول من التجري يكون محرم يكون حرام لأنه جزء للتجري وبالتالي رجعنا إلى نفس الموضع نثبت من خلال ذلك هذا إشكال نحن على الأنصاري رحمه الله نثبت من خلال ذلك أن إعانتي على ذات الشراء هي إعانة على جزء التجري وهذا الجزء بما أنه جزء للحرام فهو حرام فهذا إعانة على الحرام عليكم السلام ورحمة تدخل في ضمن القاعدة يجيبنا المصنف رحمه الله المطلب راح يصير دقيق هنا بعد يجيبنا المصنف أعيدك على وجه السرعة الإخوة اللي يجوا الآن إذا بنينا على حرمة مقدمات الحرام إذا راح يصير التملك للعنب حرام وبيع العنب أنا اللي أسوي راح يصير إعانة على التملك الحرام على الشراء الحرام أما إذا لم نبني على الحرمة حينئذ هذا الشراء اللي يقوم به المشتري ليس بحرام، وبالتالي البيع من قبلي ليس بإعانة على الحرام، ليس إعانة على الحرام. قد يقال أن الشراء بقصد التوصل إلى التخمير الحرام هذا يحرم من باب التجري، وإن لم يكن نفس الشراء محرم. نجيب، المصنف يجيبنا، يقول نفس الشراء ذات الشراء ليس هو التجري، فإذا البيع إعانة على ذات الشراء الذي ليس هو التجري فلا يكون إعانة على الحرام، وإنما المحرم هو التجري والبيع ليس إعانة على التجري. البيع ليس إعانة على التجري، البيع إعانة على الشراء اللي هو الجزء الأول من التجري، وليس إعانة على نفس التجري. أصلا ما يمكن، لا معنى أنا أعين المشتري على تجريه، ما له معنى. أنا أعين على شراء، التجري يتقوم بجزئين، الجزء الأول الشراء والجزء الثاني القصد، وأنا القصد ما أعين عليه، هو القصد موجود عنده أصلا، القصد بغض النظر عن عملية بيعي وعدم بيعي، أنا ما أعين على قصده، هو القصد متحقق في نفسه في قلبه، أنا بعته أو ما بعته القصد موجود. إذن بيعي إياه لا يحقق القصد، إذن لا يحقق التجري، لا يعينه على التجري. نعم يعينه على عملية الشراء، فإذن والشراء ليس بمحرم، المحرم التجري، يعني الشراء المقيد بكونه بقصد التوصل إلى الحرام. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله. إذن هذا البيع ليس إعانة على المحرم، هو إعانة على الشراء، والشراء ليس بمحرم لأنه ليس هو نفس التجري. راح نقول له شيخنا بحمد الله أعطيتنا مستمسك عليه، الشراء جزء للتجري، وجزء التجري يعني جزء المحرم هو محرم، فيكون التملك محرم لأنه إعانة على جزء التجري، فيكون التملك محرم لأنه جزء التجري، وبيعي إعانة على هذا التملك المحرم. المصنف راح يجاوب، المصنف جواب يقول قدس سره، في الحقيقة يوجد لدينا محرم أصلي أول الذي هو التخمير، التخمير صناعة الخمر، هذا محرم بالحرمة الأولى الأولية البدوية، هي عملية محرمة، صحيح لولا؟ حينئذ قلنا أن الشراء بقصد التوصل إلى الحرام، إلى التخمير، هذا حرام، حرمته من أي باب؟ من باب التجري، هذا تجري، هذا تجري فيكون محرما، لكن مو الشراء نفس التجري، لا، الشراء المقيد، الشراء بقصد التوصل إلى التخمير. حينئذ الشراء لنفسه بنفسه بذاته ليس محرم، حتى يصبح محرم لابد أن نضيف إليه قصدا آخر، وهو الشراء بقصد التوصل إلى المحرم اللي هو التجري اللي كان رقم واحد اللي هنا، هذا هو واحد، هذا تجري رقم واحد، حتى نحقق حرمة هذا الجزء الأول من التجري الأول لابد أن نضيف إليه قصد التوصل إلى التجري الأول، فيصبح لدينا شراء محرم، لكن هذا راح يصير حرمته من باب أنه تجري ثاني. حينئذ ننقل الكلام نفسه إلى الشراء الموجود في التجري الثاني، هذا نفسه حرام؟
لا
لا، نفسه ليس بحرام، ليس بحرام، وإنما هو يحرم إذا قصد به التوصل إلى المحرم اللي هو التجري الأول، وأما نفسه ليس بحرام. ولكي نحرم هذا التجري بنفسه من دون هذا القصد، قصد التوصل إلى التجري الأول، لابد أيضا أن نوجد هذا الشراء بقصد التوصل إلى التجري الثاني، ويصير لدينا تجري ثالث، يصبح لدينا تجري ثالث، ونفس الكلام ننقله إلى التجري الثالث، نقول هذا الشراء الذي هو جزء، هو الجزء الأول من التجري الثالث أيضا ليس بحرام، ليس، وهكذا فيتسلسل، ما تخلص، يتسلسل. ولكي نقطع التسلسل، طبعا باطل، لكي نقطع التسلسل لابد أن نبني على أنه، على أنه الشراء أصلا مو حرام، الشراء بنفسه ليس بحرام، إنما يحرم كون نضيف له قصد، وهذا القصد هو الذي يؤدي إلى تحريم الشراء. حينئذ هذا الشراء الجديد أيضا بنفسه لا يحرم إلا إذا أضفنا له قصد جديد، والشراء الذي أضفنا له هذا القصد الجديد أيضا لا يحرم إلا إذا أضفنا له قصد جديد، وهكذا فيتسلسل، والتسلسل باطل. هذا ما أراد المصنف أن يذكره رحمه الله. إذن الخلاصة، إحنا، أنا البايع، أنا صاحب العنب، هل يحرم علي أن أبيع العنب لصاحب للتاجر المشتري الذي يريد أن يصنع الخمر؟ ما عندي قصد صناعة الخمر أبدا، وما قاعد أبيعه على مود، على مود هذا البيع يصير مقدمة لصناعة، أبدا، أنا قاعد أبيعه حتى يتملك. التملك كيف نثبت حرمته؟ كيف نثبت حرمته؟ نثبت حرمته بالطريقة الأولى، أن مقدمات الحرام حرام، خلص صار بيعي مقدمة لتملكه وشرائه، وتملكه وشراؤه محرم، فيكون بيعي إعانة على المحرم فهو محرم. هذا الطريق الأول. إذا هذا الطريق نفينا وقلنا أن مقدمات الحرام ليست في حرام، ليست محرمة، حينئذ نتجه للطريق الثاني، أن نقول أن التملك والشراء تجري، هذا التملك بقصد التوصل إلى الحرام، الشراء بقصد التوصل إلى التخمير المحرم، هذا تجري فيحرم. هذه الطريقة الثانية، هذه الطريقة ما نفعت، هذه الطريقة الآن المصنف، هذا المصنف رحمه الله أستاذ في في الـ في الـ في الأخذ والرد، في النقد والإبراء. هذا المسكين يشكل أشياء فلاصت على الزحف، قال ردت أسويها حرمة من باب التجري، هم ما نجحنا، ذات الشراء ليس بمحرم، والسلام.
سيدنا ما يجي نفس الكلام على المحرم الأول
لا 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 لا، على المحرم الأول بمجرد أن يصبح الشيء البيع مالتي مقدمة للتملك الحرام، حرام بعد
التملك الحرام بقصد الفعل الحرام،
لا، وأنا قاعدة، أنا أقصد هذا، هذا القصد طبعا موجود، وإلا ما يصير بيع، أنا قاعد أقصد أن أبيعه، أبيعه إياه حتى يملكه، حتى يملكه، تلاحظون قصد التملك موجود، والتملك حرام، صار إعانة على الحرام،
إذن
بقيد القصد، عن هذا القصد موجود، وإلا إذا أنا إذا ما عندي قصد، يعني إيجاب وقبول ما راح يحصل، تلاحظون كيف. طريقتين أخريين راح يضيفن المصنف الآن، الطريقة الأولى حصل، الطريقة الثالثة لإثبات حرمة التملك، أن يجيني دليل خاص، رواية خاصة أن التملك حرام، التملك اللي هو مقدمة من مقدمات صناعة الخمر، من مقدمات شرب الخمر، هذا حرام، يجيني دليل خاص، طبعا ما عندي دليل، لكن هذا يفيدني بالغرس مثلا، إذا أريد أعين صانع الخمر على غرس العنب، عنده، عنده هو مزرعة ومشغل بيها أوادم فلاحي، هاي المزرعة حاصلها يروح إلى صناعة الخمر، اجتنا روايات ان النبي قال لعن الله غارس الخمر، يعني غارس العنب، فصار الغرس محرم، فكل من يعين هذا الشخص على الغرس هو إعانة على الحرام. هاي الطريقة الثالثة، هاي بالتملك ما موجودة، بالبيع ما تنفع لكن تفيد في الغرس. الطريقة الرابعة أن الغرس يحرم مع أنه مقدمة بعيدة، فمن باب أولى أن يحرم البيع، أن يحرم التملك اللي هو مقدمة، هواي أقرب من الغرس. الغرس يحتاج إلى رعاية كثيرة وفترة طويلة حتى ينتج العنب اللي يستعمل في صناعة الخمر، ومع ذلك لعن غارسها. من باب أولى أن التملك والشراء من قبل المشتري أيضا محرم، نفس التملك محرم، وبالتالي تكون بيعي إياه مقدمة على التملك، إعانة على التملك المحرم. هذا الطريق الرابع. احنا ما زلنا نتحدث في الطريق الثاني، امس وصلنا ما كملنا الطريق الثاني، بلكي اكمل اليوم بحث الإعانة. اذا طلعنا من بحث التجري بسلامة، فبحث الإعانة يكمل ان شاء الله اليوم. قال قدس سره، راح أقرأ من ولكن، هذا المبنى الثاني الذي يقول بعدم حرمة المقدمات. ولكن الحكم بحرمة الإتيان بمقدمات الحرام اللي هي التملك في مقامنا والشراء من قبل المشتري توصلا إليه، يعني بقصدي التوصل إلى الحرام، قد يمنع إلا من حيث صدق التجري. نعم، من حيث صدق التجري قد يحرم. هاي الطريقة الثانية، إذن هاي الطريقة الثانية لإثبات حرمة التملك، التجري. ولكن والبيع ليس إعانة عليه، هذا إشكال، البيع ليس إعانة على التجري المحرم، وإن كان البيع إعانة على الشراء. نعم، إعانة على ذات الشراء، وذات الشراء ليس بمحرم إلا أنه يعني ذات الشراء في نفسه، أذات الشراء في نفسه من دون ضم قصد التوصل إلى التخمير، ليس تجريا. ليش ليس تجريا؟ فإن التجري يحصل بالفعل المقيد المتلبس بالقصد، بقصد حصول التوصل المشتري إلى الحرام. وتوهم، إذن قد يقال يا شيخنا الأنصاري أن الفعل اللي هو الشراء اللي هو التملك، أيضا قل شراء قل تملك، شراء المشتري مقدمة له للتجري، مقدمة داخلية يعني جزء للتجري، فيحرم، لأن التجري هو الشراء الذي قصد المشتري به التوصل إلى التخمير المحرم، فيحرم الإعانة، لأنه الإعانة على جزء التجري إعانة على الحرام، جزء التجري محرم لأنه جزء. هذا التوهم مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري، لم يوجد لدى المشتري قصد إلى التجري حتى يحرم الشراء، لم يوجد لديه قصد جديد إلى التجري. نعم، عند القصد الأول، القصد الأول إذا ضممناه إلى الشراء، قصد الأول قصد، قصد المشتري أن يتوصل بهذا الشراء إلى التخمير، هذا لا يثبت حرمة الشراء ذات الشراء أبدا، التجري هو المحرم. وأما ذات الشراء لكي نحرمه لا بد أن نضيف إليه قصدا ثانيا، وهو قصد التوصل إلى التجري الأول اللي هو محرم، فيحرم حينئذ الشراء. ولكن حرمة الشراء التي هي الجزء الأول من هذا المحرم الثاني أيضا متوقفة على أن يقصد قصدا جديدا آخر ثالث، وهو أن يتوصل بهذا الشراء إلى التجري الثاني المحرم. يقول المصنف أصلا بالبداية إحنا نخصمها، يقول بالبداية هذا الشراء بنفسه غير محرم إذ لم يضاف إلى ذاته قصد التوصل إلى التجري، بأنه لم يوجد قصد، لم يوجد لدى المشتري قصد إلى التجري أبدا، هو قصد بهذا الشراء التوصل إلى التخمير، فذات التجري ليس بمحرم إلا إذا أضفنا إلى ذات الشراء القصد الجديد، حينئذ حتى نحرم ذات الشراء هم كون نضيف لقصد ثالث، وهكذا حتى نحرم ذات الشراء حتى نكون نضيف لقصد رابع وهكذا. وإلا لو كان هناك قصد، قصد تجري، قصد جديد، قصد تجر جديد لزم التسلسل وهكذا نسير. فافهم لعله مناقشة في صدق العرف أصلا، هذا التسلسل وكذا وهذه الطريقة من التعامل كلها طلعنا عن الصدق العرفي، وإحنا كلامنا صدق عرفي، أما هذه العرف ما يفهم، ما التسلسلات الوجوه العقلية العرف ما يفهم الوجوه العقلية. وقد مقصود المصنف أكو احتمالات متعددة أوردت، إشكالات أوردت، وقد أختار أو أوضح الإشكالات وأهمها، وقد يكون الإشكال بقوله فافهم إشارة إلى أنه يا شيخنا الأنصاري المقدمة التي يوجد فيها نقاش أنها مقدمة محرمة، مقدمة الحرام محرمة ومقدمة الواجب واجبة أو لا، هذا في المقدمات الخارجية، أما المقدمات الداخلية لا خلاف في وجوب مقدمة الواجب وحرمة، يعني في وجوب جزء الواجب وحرمة جزء الحرام لا إشكال، لأن الخطاب ينحل إلى كل الشيء وإلى أجزائه، ولذلك الركوع يكون واجب بذاته والسجود يكون واجب بنفسه، يعني هذا الجزء يكون واجب، جزء الحرام أيضا يكون محرم، لعله هذا المقصود. خلصنا من الثاني، الطريق الثاني طريق مو تام، أن نثبت حرمة التملك والشراء عن طريق التجري، هذا مو تام. الطريق الثالث، نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخم دخل الإعانة عليه على الغرس في الإعانة على الإثم، هذا طريق خاص إذا عندي دليل على نفس، إذن إعانة أي شخص، وهذا الفلاح إعانته إعانة صاحب المخمر، إعانة المخمر على الغرس حرام، هذا الطريق الثالث، لكن هذا بالتملك ما عندنا، ما يجري، هذا يجري بالغرس. الطريق الرابع، كما أنه لو استدللنا بفحوى، يعني بالأولوية بمفهوم الموافقة، ما دل على لعن الغارس، استدللنا على حرمة، متعلق باستدللنا، استدللنا على حرمة التملك لأجل التخمير بمن؟ بالأولوية من ذاك الدليل، بفحوى ما دل على لعن الغارس، شلون بالأولوية؟ باعتبار أنه الغارس مقدمة بعيدة ولعن الغارس، فمن باب أولى أن التملك اللي هو مقدمة أقرب من الغارس تكون محرمة، حينئذ حرم الإعانة عليه على التملك أيضا كالغرس بالبيع، حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع، حرم الشراء بالأولوية بل لا لا، نفس الكلام، واحد يغرس العنب وهو يدري أنه صاحب المزرعة راح يسوي منها خام، فتحصل بما ذكرته ثلاث نتائج نطلع بيها ملخص، المصنف يعطينا ملخص. النتيجة الأولى، هذا المشتري اللي يشتري مني العنب، حتى يكون بيعي العنب إياه إعانة على الحرام الذي سوف يصدر منه، يتوقف ذلك على كونه قاصدا للحرام اللي هو التخمير، حتى يكون فعلي إعانة على التخمير المحرم، لابد أن هذا المشتري يقصد التخمير المحرم، أما إذا لم يقصد التخمير المحرم فليس ذلك إعانة على الحرام، على التخمير المحرم، هذا واحد. 2 راح أقول راح أجيب الثالثة لي لأن ثلاث نتائج الثالثة ثانية آخر ثالثة المشتري عندما اشترى العنب لم يكن لديه قصد التخمير المحرم كان لديه قصد البيع قصد العصير العنبي المنافع المحللة حينئذ لا يحرم علي البيع لأن البيع ليس إعانة على التخمير المحرم حتى وإن علمت بعد ذلك أنه ستتولد لديه نية جديدة للتخمير هم مع ذلك لا يحرم هاي 2 لأن المهم هي نية الحرام أثناء الشراء هذا المهم هاي 2 محل النتيجة الثالثة محل كلامنا أن المشتري عندما اشترى والبائع اللي هو أنا عندما بعت المشتري كان عنده نية التخمير لكن أنا البائع ما قصدت التخمير قصدت التملك لأني لا أحب الخمر نعم أعرف أنه سوف يصنع منه الخمر لكن أنا قصدت التملك فقط هذا هو محل كلامنا وكان البحث أن هذا إعانة هل هو إعانة على أن التملك على المحرم أو ليس بإعانة على المحرم واحتجنا لإثبات الإعانة على المحرم أن نثبت حرمة الشراء والتملك فتحصل بما ذكرنا أولا أن قصد الغير قصد المشتري هنا لفعل الحرامي اللي هو التخمير معتبر قطعا في حرمة فعل البائع اللي هو المعين معتبر أما إذا لم يقصد التخمير فلا يحرم فعل البائع بيع البائع لا يحرم هذا 1 2 وأن محل الكلام هاي النتيجة الثانية اللي أنا ذكرتها ثالثا وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام اللي هي شراء العنب وتملكه هذا محل الكلام بقصد تحقق الشرط يعني البائع يقصد تحقق التملك والشراء هذا قصده فقط وفقط دون المشروط دون صناعة الخمر والتخمير لم أقصد أنا البائع صناعة الخمر والتخمير أبدا قصدت تحقق الشراء تحقق التملك والشراء وأن محل كلامنا وبحثنا وأنها وقال وأن محل الكلام وأنها هذه الإعانة على التملك والشراء هل تعد إعانة على المشروط يعني الحرام التخمير لا عفوا لا نقول لا 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 على الحرام على الحرام يعني على التملك هل تعد إعانة على على المشروط فتحرم أم لا تعد إعانة على المشروط فلا تحرم عفوا لا المشروط هنا التخمير بل التخمير وأن هذه الإعانة على التملك هل تعد إعانة على المشروط اللي هو التخمير فتحرم أم لا تعد إعانة على المشروط فلا تحرم ما لم تثبت إلا إذا ثبتت حرمة نفس الشرط اللي هي التملك من غير جهة التجري لأن الطريق الثاني التجري ما نفعنا فإذا نحتاج إلى طريق آخر أن نثبت به الحرمة لو نثبت بالطريق الأول حرمة مقدمات الحرام لو بالطريق الثالث كالغرس دليل خاص لو بالطريق الرابع اللي هي الأولوية هاي النتيجة الثانية النتيجة الثالثة وأن مجرد بيع العنب اتضح مما ذكرنا أن مجرد بيع العنب ممن يعني إلى من يعلم أنه سيصنع منه خمرا من دون العلم بقصده ذلك يعني صناعة الخمر التخمير لا أعلم بقصده لكن أدري راح يسوي الخمر إما أحتمل وإما أعلم أنه ما عنده قصد لكن بعدين سيتولد القصد من دون العلم بقصده ذلك بقصد ذلك يعني التخمير وصناعة الخمر من الشراء يعني حالة الشراء ليس محرما أصلا أن مجرد العنب ليس محرما أصلا لا من جهة الشرط التملك ليس بحرام هنا لأن قطعا ما عنده قصد المشتري ما عنده قصد، فلا يحرم التملك ولا من جهة المشروط، لأن تخمير ما أكو. خلصنا تعليقنا على الأردبيلي رحمه الله. خلنا خلص، عندي مطلب كنا كمل إن شاء الله تعالى. خلصنا تعليقنا على الأردبيلي. أنت الآن كن تدقق ويا المصنف، تقرأ حتى تشوف المصنف موافق لأردبيلي ولو مختلف وياه. خلي هاي ما إذا نشعب الجمل ما نكمل المطلب. أنتوا فكروا هذا الآن المصنف موافق لو مو موافق ويا الأردبيلي. المصنف يقول من خلال ما تقدم سيتضح لك أمران. الأمر الأول أن ما ذكره الكركي عند حكاية تقدمت، أنتوا راح تذكرونها الآن من أحكي. الكركي قال إذا حرم بيع العنب إلى شخص نعلم أنه يصنعه خمرا لأنه إعانة على الحرام، يلزم من ذلك أن أغلب معاملات الناس باطلة محرمة، يلزم ذلك. المصنف يقول يتضح من اللي ذكرت الآن من هذا البحث ومن هذه النتائج الثلاثة، النتيجة الأولى والثالثة، يتضح أن هذا المطلب الذي ذكره الكركي مو صحيح. ليش؟ لأن عامة الناس اللي يبيعون عادة ما عندهم، إما ما عد، إما يعلم بأن المشتري لا قصد لديه إلى المحرم، أو يعلم أن المشتري سوف يصنع المحرم لكن بنية جديدة، فهذا لا، فلا يتحرم. معظم معاملات الناس وأغلب معاملات الناس لا تكون محرمة. هذا الأول. قال ومن ذلك يعلم من النتيجة الأولى وأيضا الثالثة، نقدر نضيف الاثنينات، يعلم ما فيما تقدم الإيراد الذي يرد على ما تقدم عن حاشية الإرشاد للكركي من أنه لو كان بيع العنب إلى من يعمله خمرا إعانة، لو كان هذا إعانة لزم هذا الباطل، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس. نقول لا، لا يلزم المنع عن معاملة أكثر الناس، لأنه يختل عندنا شرط مهم وهو قصد البائع. قصد لا علم لدي بقصد البائع الحرام، هذا واحد. الأمر الثاني الذي يتضح، الشيخ الطوسي رحمه الله قال إذا إجاك واحد جوعان كل شيء يموت إذا ما تعطيه طعام، يجب عليك أن تبذل الطعام له ويحرم عليك أن تمنع منه الطعام وأنت قادر. لماذا؟ لأنك إن لم تبذل له الطعام أعنت على قتل مسلم. يقول المصنف يتضح أن هذا هم مو صحيح. ليش؟ لأنه هنا حتى يكون هذا من باب الإعانة على الحرام نحتاج شخص فاعل عند نية المعصية، عند نية فعل الحرام، وأنا المعين قاعد أعين على الحرام. خب أنا المعين، وين المعان؟ وين المعصية لذاك يسويها القتل والإهلاك؟ وين؟ ما أكو ذاك، ما عند نية فعل الحرام، فلا يكون ما صدر مني من المنع من عدم إعطاء الطعام إعانة على المعصية المحرمة، لأن ماكو معصية. هو الآن جوعان إذ يقتل نفسه، ماكو معصية. بعد أن يموت لا يتوجه له الخطاب أصلا، هو مات بعد. إلا إذا كان مقصود الطوسي هي الأولوية الفحوى، يعني هذا اللي يعين على قتل مسلم بكلمة حرام عليه من باب أولى، اللي يمنع عنه الطعام وهو قادر أيضا هذا من باب أولى، إلا إذا مقصوده، إلا يجوز هذا مقصوده، يجوز هذا مقصوده. يجي ناقش الطوسي بالأولوية. والعلامة لأجل هذا الإشكال على الطوسي رحمه الله استدل بدليل آخر وهو وجوب حفظ نفوس الآخرين، لأنه منتبه إلى الإشكال على الطوسي رحمه الله. ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة مقدمة للمعصية الصادرة عن الغير، هذا هو محل الكلام. لابد أن يوجد قصد المعصية، قصد الحرام، فما تقدم عليه ما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف، مستندا الشيخ الطوسي مستند إلى قوله صلى الله عليه وآله: من أعان على قتل مسلم ولو بكلمة بشطر كلمة إلى آخر الحديث. فما تقدم محل تأمل، لأن ماكو قصد للمعصية عند ذاك الشخص الذي لم أبذل له الطعام، إلا أن يريد الطوسي رحمه الله الفحوى والأولوية، أن تعين بشطر كلمة هذا محرم، باب أولى إذا لم تبذل له الطعام مع وجوده بين يديك، هذا هم محرم من باب أولى. بس هذا يكون بعد خارج عن محل كلامنا، إذ بهاي الأولوية بعد مو استدلال بالإعانة وإنما بالأولوية. الإعانة بالكلمة محرم إذن من باب أولى، المساهمة في الموت من خلال عدم بذل الطعام يكون هذا أقوى في الإهلاك، في إهلاك هذه النفس الأخرى. ولذا لأجل هذا الإشكال على الشيخ الطوسي استدل العلامة في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ، بعد حكاية هذا الاستدلال بما ورد عن النبي من أعانة، استدل العلامة بوجوب حفظ النفس، نفس الغير يعني نفس الغير المحترمة، مع القدرة وعدم الضرر. إجاك وطلب منك أكل، ليش ما أعطيته؟ أنت هم عندك وهم ماكو ضرر، يجب عليك أن تحفظ تلك النفس. فإذن بدل العلامة، بدل الاستدلال، بدل الدليل، هذا يعني أنه ما كان راضي. المصنف يقول خاتمتها: أنا أشوف أنه يمكن أن نفصل في شرائط ومقدمات الحرام. شوف هاي الجملة الأولى اللي كتبناها فوق على تعليقا على الأردبيلي: إما نبني على حرمة مقدمات الحرام أو لا نبني على حرمة مقدمات الحرام. يقول المصنف اللي أريد أحكي لكم حكاية بها تفصيل، نقدر نفصل بأن مقدمات الحرام على شكلين: تارة مقدمة حرام تنحصر فائدتها في الحرام قطعا إذا يسويها، إذ قطعا إذا أنا أقدمها، إذا أنا أهيئها هاي المقدمة لذلك الغير فإن الغير يفعل الحرام، فائدتها منحصرة، مثل العصا، الظالم الملعون غضب مستاء جدا من المظلوم، قال ناولني العصا، إذا أعطيت العصا شو يسوي بها بالله؟ شو يسوي بها؟ لا يظلم، يريد يضرب. ناولني القلم وهو قاضي، إذا أعطيت إياه قطعا راح يكتب حكم الإعدام أو السجن، فإنما أفعله هو فإن هذه المقدمة تنحصر فائدتها ومنفعتها بالحرام. أو هذا اللي يقدم جلاس إلى شارب الخمر يقول له طيني أريد أصوب خمر، هذا قطعا هذا هم تنحصر فائدته في الحرام. هذا القسم الأول، فيكون هذه مقدمة محرم، فيكون استقرار العصا بيد الظالم واستقرار الكأس بيد الشارب يكون محرم، وما فعلته أنا إعانة على المحرم. هذا القسم الأول. القسم الثاني: لا، إلا فوائد متعددة. أنا إذا ملكت العنب قد يستفيدنا بالخمر وقد ما يستفيدنا بالخمر، قد يستفيد منه بشيء آخر. نعم أنا أدري هو يريد يصنع الخمر زين، لكن من المحتمل أنه يبطل، محتمل لا تنحصر الفائدة. هنا هذا التملك لا يحرم، وبالتالي فإنني لم أعينه على الحرام. يقول أنا هم عندي مؤيدات لهذا التفصيل من كلمات الأعلى، هاي المؤيدات عبارة عن مؤيدين، خلنا نقرأ هذا التفصيل وبعدين أجل المؤيدين. قال: ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعاني عليها بين اثنين: أولا بينما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم. ما هو المشروط المحرم؟ كحصول العصا في يد، هذا المشروط المحرم. استقرار العصا في يد الظالم المستعير لها اللي طلبها من عندي من غيره المستعير لها من غيره من غيره متعلق بالاستعارة لضرب أحد يعني يضرب أحد فإن ملكه للانتفاع بها فإن ملك الظالم للانتفاع بالعصا في هذا الزمان وهو غاضب وهو عازم على الضرب تنحصر فائدته عرفا في الضرب فيكون إعانة على المحرم وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه الأمر فيه كذلك هذا الأول ثاني القسم الثاني وبينما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب أملك الذي يريد أن يصنع الخمر هذا العنب فإن منفعة التمليك وفائدة التمليك غير منحصرة عرفا في الخمر وصناعة الخمر حتى عند الخمار الذي يريد أن يصنع الخمر لعله يبطل ويسوي منها عصير لعله تقدر تحلف أيمان مغلظة أن النتيجة التي سوف تحصل لهذا العنب هي الخمر لا فيعد الأول القسم الأول يعني ما تنحصر فائدته في المشروط المحرم عرفا إعانة على المشروط المحرم بخلاف القسم الثاني التي لا تنحصر فائدته الشروط التي لا تنحصر فائدتها في المشروط المحرم لا يعد إعانة عرفا على المشروط المحرم عندي مؤيدة الشيخ المحقق والعلامة قالوا بيع السلاح إلى أعداء الدين حال قيام الحرب هذه إعانة على الحرام محرمة بينما بيع العنب لمن اجوا إلى بيع العنب لمن يعلم أنه يصنع منه الخمر قال هذا جائز شنو قصة هذا التفريق بينهما منشأه ما ذكرته أنا من التفصيل الانحصار وعدم الانحصار لا وجه للتفصيل بين هاتين الفتويين المصنف رحمه الله لاحظ تجميع للمطالب بعد مثال ثاني سوال كركي قال بيع العصير العنبي المتنجس لمن يستحله يدي شربه هذا حرام لأنه إعانة على الحرام بينما بيع العنب هو نفس الكركي قال بيع العنب لمن يعلم أنه يصنع منه الخمر قال هذا حلال شنو الفرق بينهما لا فرق بينهما إلا هذا التفصيل تنحصر انحصار الفائدة وعدم انحصار الفائدة قال ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين يعني إلى أعداء الدين حال قيام الحرب جعله من المساعدة على المحرم وجوز بيع العنب إلى من يعمله خمرا كالفاضلين يعني المحقق والعلامة في الشرائع والتذكرة وغيرهما وغير الفاضلين المحقق السبزواري لعل هؤلاء نظر إلى ذلك ولعل من جعل نظر إلى ذلك إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه بين الانحصار وعدم الانحصار المؤيد الثاني وكذلك الكركي رحمه الله المحقق الثاني نظر إلى التفصيل الذي ذكرناه حيث منع من بيع العصير المتنجس العصير المتنجس عن العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثاه على مستحله الذي يريد أن يشربه مستندا الكركي إلى كون هذا البيع من الإعانة على الإثم ومنع الكركي في مسألة ثانية من كون بيع العنب من يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة منع من كونه من الإعانة توضيح المصنف فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده عند المستحل في الانتفاع به الانتفاع بهذا العصير حال النجاسة ما إلا فائدة أخرى بخلاف تملك العنب لا تنحصر فائدة لعله يسوي عصير عنبي وكيف كان خلاص هذا مؤيدين للتفصيل وكيف كان هسه أي شيء سواء هاي الأمثلة اللي ذكرتها والتفرق بين هذه الموارد التي وردت مما ذكر العلامة والمحقق والكركي لأجل انحصار الفائدة وعدم انحصار الفائدة أو لم يكن كذلك كيف كان فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف وإن هذا هناك إعانة على الحرام العرف يقول هناك ماكو إعانة على الحرام ثبت تميز موارد الإعانة من العرف على أساس مثلا انحصار الفائدة في المشروط وعدمه. فهو فبها الحمد لله، ولو بمعونة هذا التفصيل اللي أنا ذكرته، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين. طبعا المصنف لو عاكس كان واي أفضل، يعني لو قايل وكيف كان، فلو شو نسوي هالعبارة، فلو كان هناك قصد لدى المعين على حصول الحرام من المعان فبها ونعم، قطعا هذه إعانة. وإن لم يكن هناك قصد لدى المعين على تحقق الحرام من المعان، حينئذ نرجع إلى العرف حتى نشوف أن العرف يعد هذا من الإعانة أو لا يعد من الإعانة، ولو بالتفصيل اللي أنا المصنف ذكرته. خلصنا كلامنا مع الأردبيلي رحمه الله، وبه تم الدليل الثاني.